الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. واعتبر قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاني في كلمته بهذه المناسبة أن سر النجاح الشهيد سليماني هو سيره على خطى القائد وامتثاله لأوامره. أكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن أحد الإجراءات التي قام بها القائد الشهيد قاسم سليماني هو إيجاد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني. وصرح العميد أحمد رضا بوردستان خلال ملتقى تكريم الشهيد الفريق قاسم سليماني أن من أعظم أفعال الفريق سليماني تطوير توسعة التعبئة الشعبية في محور المقاومة. استضافت مدينة كرمان جنوبية شرقي إيران فعاليات عدة تكريما لذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني. وأفادت مصادر إعلامية أن مزار الشهيد الحاج قاسم سليماني شهد حضور وفود مختلفة قدمت من دول إسلامية وعربية، مضيفة أن جموعا غفيرة تشارك في فعاليات مختلفة لإحياء ذكرى الشهيد سليماني دون الاكتراث للأحوال الجوية وهطول الأمطار. دعت معاونية الشؤون القانونية للرئيس الإيراني في مذكرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدين المتورطين باغتيال الجنرال قاسم سليماني، مشيرة إلى أن حصانة المتورطين باغتيال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين يعرض السلام الدولي للخطر. قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة الشيخ نعيم قاسم إن الشهيد قاسم سليماني كان في غرفة عمليات الإدارة لمعركة صد العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006. ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى إنجازات الشهيد سليماني لدول المنطقة وشعوبها، موضحا في حوار صحفي نشر اليوم أن إنجازات الشهيد سليماني كثيرة، ومنها كان النصر والتحرير الذي حصل في لبنان سنة 2000، أي بعد سنتين من استلامه لمهامه. قصفت قوة الاحتلال الصهيوني عبر طائراتها الحربية ومدفعيتها فجر اليوم موقعا للمقاومة ونقطة لحماة الثغور جنوب القطاع وشماله. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 10 صواريخ متتالية تجاه موقعا للمقاومة غرب خان يونس، وسمع دوي انفجارات هائلة دون الإبلاغ عن إصابات. كما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة لحماة الثغور في بيت لاهيا شمال القطاع وفق مصادر محلية. أعلنت مصادر في المقاومة الفلسطينية استهداف قوتها مروحية للاحتلال الصهيوني بصاروخين مضادين للطيران من طراز سام 7 مؤخرا. كما تعرضت حافلة صهيونية إلى رشق بالحجارة قرب بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين. شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني هشام أبو هواش. انتهى الموجز، في أمان الله.
غيض من فيض.
المسيح كان إلى شيرة، لما جاي تعيد عيد ميلاد المسيح راح تستعيد سيرته، تستعيد أخلاقه. لأنه مثلا يعني أنا لما أقرأ بعض الشرائح من سير الأنبياء ما في شك تقدم لي عظة وعبرة. المسيح عيسى عليه السلام مر يوم من الأيام لقى لواحد ملقا بالصحراء، هذا لا يبصر ولا يسمع وجسمه كله كأنه قرحة واحدة، شاف شفتيه يتحركان، دنا إليه، أصغى إليه، سمعه يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال له تعال انت شنو ضال منك سالم حتى ابتلى بك، عافاك شنو بيش؟ قال له والله عافاني بأن جعل في قلبي من الإيمان ما أشكره على جميع ما نزل بي، على جميع الأشياء اللي نزلت بي الله أعطاني قدرة وصبر وإيمان، وغيري حرم من هذا، هذا اللي انحرم من هذا نعم أنا أعتبره هذا محروم وأعتبره معاقب، بينما أنا معافى والحمد لله لأن الله رزقني من الإيمان ما أشكر معه الله مع جميع ما نزل بي. يقول عيسى اهتز من هالموقف الأخلاقي الرائع هذا، اهتز له من أعماقه. اتأمل أنا جاي احتفل بعيسى عليه السلام مثلا، أقرأ لي قضية من هالأخلاقية من هالنوع، أشتجلي شيرة، أتعلم من عنده، أتعلم من أخلاقه. ومرة لا ولا جاي احتفل بالأعياد، والاحتفال بالأعياد من هذا النمط اللي تشوفه يعني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 28 من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 28 من جماد الأولى عام 1319 للهجرة توفي المرجع الكبير آية الله الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي. وقد ولد الشيرازي عام 1230 للهجرة، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الفقه وأصول الفقه، فكان يتمتع بذكاء خارق بحيث مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في 20 من العمر، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عام 1259 للهجرة. وفي النجف الأشرف تتلمذ الشيرازي على يد كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري، وحل محله في التدريس بعد وفاة الأنصاري. وقد كان للشيرازي دور بالغ ونشاط في القضايا السياسية ضد الاحتلال البريطاني، إذ أصدر فتواه التاريخية لمنع استخدام التبغ وتحريمه بسبب منح الشاه الإيراني شركة بريطانية صلاحيات المتاجرة بالتبغ الإيراني. وأخيرا توفي الميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1312 للهجرة، ومن أهم مؤلفاته هامش على نجاة العراق العباد، وكتاب في الطهارة إلى الوضوء، ورسالة في الرضا، وكتاب من أول المكاسب إلى آخر المعاملات، ورسالة في اجتماع الأمر والنهي. وأخيراً وفي الثاني من كانون الثاني يناير عام 2016 ميلادي، قام النظام السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ المجاهد الفقيه والعلامة نمر باقر النمر. وولد الشيخ النمر في 21 من كانون الثاني عام 1959 للميلاد في مدينة العوامية بشرق السعودية، وبعد إتمامه للدراسة المتوسطة والثانوية سافر إلى إيران في عام 1979 ليدرس في حوزة القائم بالعاصمة طهران التي تأسست من قبل آية الله السيد محمد تقي المدرسي في ذلك العام. وبعد 10 سنوات من الدراسة في تلك الحوزة سافر إلى سوريا ليدرس في حوزة السيدة زينب عليه السلام، ومن ثم عاد إلى مدينته العوامية وأسس فيها مركز الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف للدراسات الدينية، ومن ثم قام وفي عام 2001 بتأسيس المركز الإسلامي. وبالنظر إلى مواقفه السياسية المعارضة للنظام السعودي وكشفه لزيف سياسات ذلك النظام، اعتقل 6 مرات، وفي المرة الأخيرة أصدرت المحاكم السعودية حكما ظالما مزيفا بالإعدام بقطع رأسه بالسيف وتعليق جثته أمام الملأ، فتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم من عام 2016، وهو ما تسبب باندلاع موجة غضب واستنكار شعبي ودولي عارمة في المنطقة والعالم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ربيتني من العدم أوجدتني بالعقل. قد فضلتني وبالهدى أكرمتني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في دخول المقاومة على خط معركة الأسرى؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما فقراتنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات وزميلة شيماء غراوي، وفيها نسلط الضوء على كتاب القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط. ثم بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا ماذا في دخول المقاومة على خط معركة الأسرى. وطبعا سنستمع حول هذا الموضوع إلى تقرير الزميلة نادية مشلاوي مراسلتنا في الأراضي المحتلة. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية، وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على حياة الشاعر حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات وزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب تحت عنوان القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط لمؤلفه مايكل دامبر المحاضر في جامعة إكستر البريطانية. يقع الكتاب في 6 فصول، خصص الكاتب الفصلين الأول والثاني منه للحديث عن الخلفيات القانونية والتاريخية للصراع في القدس القديمة، لا سيما القوانين التي أصدرها الكيان الصهيوني عام 1967 والتي تتعلق بضم القدس. يركز دامبر على قانون يتضمن أن الأماكن المقدسة سوف تكون محمية من التدنيس ومن أي اعتداء على حرية وصول أتباع الديانات المختلفة للأماكن المقدسة بالنسبة لهم. ويشير دامبر إلى مفهوم الأماكن المقدسة الذي استخدم وفقا للقانون المدني منذ العهد العثماني مرورا بالحكم البريطاني والأردني. أعزائي المستمعين، في الفصل الثالث تناول الكاتب مايكل دامبر في كتابه القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط نشوء المجتمع اليهودي في القدس في منتصف القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أنه كان مؤلفا من مجتمع يهودي صغير يجري تصريف الكثير من شؤونه بواسطة المحكمة الشرعية الإسلامية، ويعتمد في حياته على الدعم والتبرعات القادمة من الخارج. ومع حرب عام 1948 سكن العديد من اللاجئين الفلسطينيين ولاسيما من سكان القدس الغربية أصلا في بيوت حارة اليهود التي انتقل سكانها بدورهم إلى القدس الغربية، خاصة بعد قدوم اليهود الغربيين. وبعد عام 1967 أزال اليهود عدة حارات في القدس القديمة، ووسعوا حارة اليهود على حساب مصادرة أملاك العرب. ويصف دنبر سياسة إسرائيل السكانية بأنها سياسة تمييز عنصري، فالقوانين معدة وتطبق لمصلحة اليهود ضد الآخرين. مستمعينا الكرام، في الفصل الرابع من كتابه القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط، يعالج الكاتب مايكل دنبر وضع المسلمين في المدينة القديمة، مشيرا إلى تراجع دورهم والسبب تقلص الأراضي التي يسيطرون عليها، وكان تدمير حارة المغاربة والحفريات حول أسوار الحرم الشريف والاستيلاء على مواقع حول الحرم، ما أدى إلى سلخ هوية الأحياء العربية والإسلامية في القدس القديمة. في الفصل الخامس يتطرق دنبر إلى دور الوجود المسيحي في القدس القديمة، ويقول إن هذا الوجود يعاني أزمة خانقة منذ عام 1967، حيث يتناقص عدد المسيحيين باضطراد. فبعد أن كانت نسبة المسيحيين عام 1922 تبلغ 23% من سكان المدينة، أصبحت لا تتعدى الآن 3%. ويلخص المؤلف مايكل دنبر السياسة الإسرائيلية تجاه المسيحيين في القدس بثلاثة عناصر رئيسية، وهي أولاً منع تطور تحالف واتفاق مسيحي إسلامي، والثاني منع تشكيل جبهة مسيحية موحدة بين الكنيسة، والثالث محاولة شراء أكبر قدر ممكن من أملاك الكنائس في المدينة باستخدام وسائل كإقامة علاقات مع الرهبان غير العرب. أعزائي المستمعين، في الفصل السادس والأخير يعالج المؤلف مايكل دنبر في كتابه القدس المدينة القديمة والصراع في الشرق الأوسط الصعوبات التي ستبرز بسبب المدينة القديمة في أي تسوية سلمية قادمة، ويقول إنه لم يعد متخيلا أن يعود الوضع إلى ما قبل عام 1967، وإن أي حل سيكون من شأنه أن يبقي على الأقل أجزاء من المدينة القديمة تحت السيطرة الإسرائيلية، كما أنه يتوقع تدويل هذه القضية لإدارة وحماية الأماكن المقدسة. وفي ختام كتابه يطرح المؤلف مايكل دنبر حلا وهو الاستثناء السيادي، بمعنى أنه إذا احتفظت إسرائيل بالسيادة على المدينة المقدسة سيحظى الفلسطينيون بنوع من السيادة على الحرم الشريف وأماكن مسيحية وإسلامية أخرى. بالمقابل إذا حصل الفلسطينيون على هذه السيادة فسيحظى الإسرائيليون بذلك النوع من السيطرة على الأماكن اليهودية.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي على تناولها كتاب القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط.
باسم الله أقدم قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين يا حماك الأرض أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة يا حماك الأرض أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا في دخول المقاومة على خط معركة الأسرى؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا في عنوان معركة مواجهة الاعتقال الإداري اليوم ودخول الأسير أبو هواش حالة الغيبوبة؟ ما الذي يعنيه تجاهل الاحتلال لوضع الأسير المضرب هشام أبو هواش؟ هل دخول المقاومة على خط إسناد الأسير يدفع بالاحتلال لإعادة حساباته؟ أعلن نادي الأسير الفلسطيني دخول الأسير هشام أبو هواش مرحلة الغيبوبة المتقطعة في مستشفى أساف هاروفيه في الداخل المحتل نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام منذ قرابة 140 يوما رفضا لاعتقاله الإداري وسط مواصلة الاحتلال في سياسة المماطلة والتسويف. وفي سياق الحراك الداعم أقيمت وقفة تضامنية مع الأسير أبو هواش في منطقة ميدان ابن رشد في وسط مدينة الخليل، يتقدمهم محررو الجهاد الإسلامي. دعا خلالها المشاركون إلى الإفراج الفوري عن أبو هواش. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسير هشام أبو هواش بسلاح اللحم الحي قاربت 140 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي. وضع الأسير الصحي بات حرجا للغاية، وقد يواجه الموت بأية لحظة، في وقت تواصل سلطات الاحتلال تجاهل إنهاء قضيته.
هناك فعلا يعني بين قوسين حالة من الموت اليوم تصل إلى هشام. الأطباء في مستشفى أساف رفيق كانوا قد أبلغوا الصحافة الإسرائيلية عبر التسريبات قبل يومين أن هشام أمام ساعات أو ثلاثة أيام بشكل منطقي وآخر حتى يفقد هشام حياته. هذه المدة اليوم انتهت يومين منها وبقيت واحدة. نحن اليوم في يوم الخطر الشديد. هشام الآن نحن أبلغنا منظمة الصليب الأحمر الدولي بضرورة التوجه إلى مستشفى أساف هاروفيه لكي لا يتم استفراد بهشام وتغذيته بشكل قصري.
نادي الأسير الفلسطيني أكد دخول أبو هواش مرحلة الغيبوبة المتقطعة بعد محاولة عائلته بصعوبة إيقاظه فجر السبت بعد أن تأذت أجهزته الداخلية بشكل كبير. وبينما يقبع الأسير أبو هواش في مستشفى أساف هاروفيه الإسرائيلي بانتظار إنقاذ حياته قبل فوات الأوان، أقيمت وقفة تضامنية مع الأسير في منطقة ميدان بن رشد وسط مدينة الخليل، شاركت فيها عائلة الأسير وعدد من النشطاء يتقدمهم وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي. المشاركون هنا دعوا للتوجه إلى مستشفى أساف هاروفيه لمؤازرة الأسير في معركته حتى النهاية.
المغضب الآن في هذه اللحظة نخرج الشوارع والحواري لأهل في القدس والداخل الفلسطيني المحتل أن يتوجهوا الآن إلى مستشفى أساف هاروفيه. نحن نكاد نفقد الآن في هذه اللحظات وهذه الأوقات والأمر بيد الله عز وجل الأخ الحبيب هشام أبو هواش. إذا قضى هشام أبو هواش سنخسر جميعا كفلسطينيين وعرب ومسلمين وأحرار، ليس فقط أسير فلسطيني بل بما تعداده منا كفلسطينيين وأحرار.
وتجمع مؤسسات الأسرى على أن سلطات الاحتلال تتعمد التسويف في قضية الأسير أبو هواش لإيصاله إلى المرحلة التي بات عليها، وهو ما يستوجب ضغطا أكثر من قبل الكل الفلسطيني وصولا إلى نيل الأسير حريته الكاملة دون نقصان.
شكرا للزميل نادية. ماذا في عنوان معركة مواجهة الاعتقال الإداري اليوم ودخول الأسير أبو هواش ودخول الأسير أبو هواش حالة الغيبوبة؟ ما الذي يعنيه تجاهل الاحتلال لوضع الأسير المضرب هشام أبو هواش؟ هل دخول المقاومة على خط إسناد الأسير يدفع بالاحتلال لإعادة حساباته؟ بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489450. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءات أيام الخميس عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد داود حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
سيد داود، الأسير هشام أبو هواش في وضع خطير، المقاومة تعلن جهوزيتها وحضورها على الأرض لدعما للأسرى والأسير أبو هواش، ما الذي سيتغير في معادلة إسناد الأسرى في حال دخول المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا الأسير هشام أبو هواش يعني يدخل اليوم إضرابه عن الطعام اليوم 139 على التوالي، وهو في وضع بالغ الخطورة. كل التقارير الطبية الواردة من مستشفى أساس خروفيه الذي يتعالج فيه أو الذي يرقد فيه الآن الأخ هشام أبو هواش، كل هذه التقارير تشير إلى خطورة حالته الصحية وأنه قد يدخل في حالة موت سريري. إذن أمام هذا الوضع هناك تصعيد كبير في الاتصالات السياسية والمحاولات المحامين والمراكز القانونية بهدف إنهاء معاناة هشام أبو هواش وإنقاذ حياته. حركة الجهاد الإسلامي أعلنت بشكل واضح أنه يعني في رسالة تحذير للاحتلال قالت بأنه الحركة ستتعامل في حال استشهد هشام أبو هواش ستتعامل مع الأمر كما تتعامل مع أي عملية اغتيال، لأنه إحنا الحقيقة نرى أنه ما يجري بحق هشام أبو هواش هو عملية اغتيال، محاولة لاغتيال هشام أبو هواش أو للانتقام من هشام أبو هواش. ولذلك الخيارات كلها مطروحة لدينا والخيارات كلها مفتوحة للرد على يعني العدو الإسرائيلي في حال توفي هشام أبو هواش لا قدر الله في سجون الاحتلال. نحن نريد أن يعود هشام إلى أهله، ونريد أن يعود إلى أطفاله وإلى بيته، وأن يكمل مشوار ورسالته بينهم. لكن إذا ما أصر الاحتلال وتنكر لكل الوساطات وتنكر لمطالب الأخ هشام أبو هواش، فعندئذ سيكون لنا موقف مختلف.
طيب، يعني حسب متابعتكم، هل كان هناك تقصير على المستوى الفلسطيني دعا المقاومة للدخول مباشرة على خط دعم الأسير أبو هواش؟
لا، المسألة ليست يعني مسألة تقصير أو عدم تقصير. المسألة تتعلق بالكيان الإسرائيلي، يعني الكيان الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المعاناة وعن هذا الوضع الخطير الذي وصل إليه، يعني أو وصلت إليه حياة الأسير هشام أبو هواش. لأنه كانت هناك فعاليات، والفعاليات الشعبية مستمرة والتحركات القانونية من قبل المؤسسات ذات العلاقة، نادي الأسير، هيئة شؤون الأسرى وغيرها من المؤسسات، هناك تحرك يعني جاد وكبير. ربما تكون السلطة أو المستوى الرسمي الفلسطيني، وأعني هنا أنا السلطة الفلسطينية، السلطة لا تعير الاهتمام المطلوب بمثل هذه القضايا، قضايا الأسرى في سجون الاحتلال والمضربين عن الطعام. السلطة في واد آخر، يعني كما شاهدنا جميعا قبل أيام السلطة، يعني رئيس السلطة جلس مع هذا الجند. وأيضا يعني السلطة تقوم أحيانا حتى باعتقالات ضد الأسرى المحررين بعد الإفراج عنهم.
طيب سيد داود، عذرا على قطع كلامكم، لكن ماذا عن الوساطة أو الوسطاء بشأن الأسير أبو هواش؟ هل فشلت؟ هل يعني يمكن القول بأن انقطع الأمل فيها، أم أن لها يعني مجالا ما زال للحركة والتواصل؟
نعم، وضح السؤال. لا، ما زال الوسطاء المختلفون يمارسون ضغوط كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في هذا الموضوع، موضوع هشام أبو هواش. حقيقة يعني الوساطات تجري على قدم وساق وبشكل مستمر وبشكل مضاعف، أيضا الجهد مضاعف عن أي مرة سابقة، لأنه الوسطاء معنيون لألا تتدهور الأوضاع نحو تصعيد ميداني أو تصعيد عسكري. لذلك هم يبذلون جهود كبيرة لمنع التصعيد، خاصة أنه يعني الوسطاء جميعا يدركون أنه موقف حركة الجهاد الإسلامي موقف جدي وموقف حقيقي، وهي مستعدة لأسوأ الاحتمالات لا قدر الله في حال استشهد هشام أبو هواش. ولذلك هناك تحركات من الوسطاء، لم تفشل الوسطاء بعد، الوسطاء تجري على قدم وساق. أيضا المحامي الموكل بالدفاع عن هشام أبو هواش الأستاذ جواد بولس، وهو محامي قدير ولديه خبرة عالية في التعامل مع المحاكم الصهيونية، أيضا هو يجري تحركات واسعة من أجل يعني إنهاء هذه المعاناة وإنهاء قضية هشام أبو هواش، إضافة لأنه الحراك أيضا الحراك الإعلامي مطلوب مهم جدا، ولذلك نحن نتوجه إليكم بالشكر لإذاعة الجمهورية الإسلامية في طهران من طهران على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية وبقضية الأسرى في سجون الاحتلال بوجه أخص. أيضا الحراك الشعبي مطلوب الآن، التحركات الشعبية، المسيرات الغاضبة، المظاهرات، وهذا بالفعل ما يجري الآن من قبل أهلنا وجماهير شعبنا في الضفة الغربية وفي حتى في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، وأيضا في مخيمات اللجوء والشتات في لبنان وفي سوريا. واليوم القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين وجهت دعوة أيضا للجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في أوروبا بضرورة التظاهر، النزول إلى الساحات والميادين والتظاهر أمام السفارات وأمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأمام مقرات الأمم المتحدة.
طيب سيد داود، حسب متابعتكم، ما مدى تعامل العدو مع تحذيرات المقاومة؟ إلى أي مدى سيستجيب؟ إلى أي مدى سيتعامل مع هذه التحذيرات؟
لا، لدينا مؤشرات الحقيقة ومعطيات. اليوم من تابع الإعلام الإسرائيلي اليوم رأى الصحافة الإسرائيلية كيف هناك حالة حذر كبيرة وحالة قلق من تهديدات المقاومة الفلسطينية، وهناك تباين كبير، يعني انقسام ربما في الرأي العام الصهيوني بشأن هذه القضية. البعض يطالب بإنهاء هذه القضية فورا حتى لا تتطور الأمور إلى تصعيد كبير، البعض يقول بأنه لا، المقاومة الفلسطينية تكسر إسرائيل مرة أخرى وتسجل إنجاز في وجه الحكومة الإسرائيلية مجددا، ولذلك يعني هناك من يحرض عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، يحرض الحكومة والجيش الصهيوني على عدم الاستجابة لمطالب هشام أبو هواش. هناك تباين كبير، لكن نحن نرى أنه إن شاء الله تعالى هشام أبو هواش أقرب إلى تحقيق الانتصار من أي وقت مضى، وفي حال لا قدر الله مرة أخرى نحن نريده سالما معافى وأن يعود إلى أهله، لكن لا قدر الله في حال يعني استشهد هشام أبو هواش فإن الأمور ستذهب نحو يعني تصعيد كبير. بعض الوسائل الإعلام الصهيونية اليوم يعني ربطت بين موضوع هشام أبو هواش والتوتر التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد الجمهورية الإسلامية ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، يعني يقولون بأنه إذا انكسرت الحكومة الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية فهذا مؤشر صعب بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، الذي يعني يقول بأنه إذا انكسرت الحكومة الإسرائيلية ورضخت أمام يعني مطالب المقاومة الفلسطينية فبالتالي يعني هذا مبعث قلق بأنه هي سترضخ مرة أخرى أمام الجمهورية الإسلامية التي تمثل التحدي الأكبر والتهديد الأكبر للكيان الصهيوني. إذن نحن أمام يعني نعم أمام 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 سيناريوهات متعددة وخيارات متعددة. الثابت في كل هذا الموضوع أنه يعني المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يتخلى أبدا عن الأسرى.
شكرا جزيلا.
وأنه نعم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ داود إشهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحريري.
الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ داود الشاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه عن دخول المقاومة على خط معركة الأسرى. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، مع زميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني غلب شعر المقاومة على نتاجه الشعري، فتردد فيه صدى القضية الفلسطينية وانتفاضة أطفال الحجارة وانتقاد المواقف العربية المختلفة. استمد من عمله بالتدريس روح الوعظ وتكريم العلم والمعلمين والشكوى من معاناتهم. تشكل معجمه الشعري من مفردات الثورة والحماسة، واتسم أسلوبه بالخطابة والحماسة، وسرى في بعض قصائده روح السرد والحكي مع الالتزام بنظام الوزن والقافية. شاعرنا هو حمدان مصطفى البراغوثي. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في قرية كفر عين برام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1947، وفيها توفي عام 2000، وعاش حياته في فلسطين والأردن وسوريا والحجاز ولبنان. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية العامة في فلسطين والأردن، ثم حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية من جامعة دمشق، والدراسات العليا من جامعة بيروت العربية عام 1979، وعمل بالتدريس في فلسطين والحجاز. أعزائي الأفاضل، ولحمدان البراغوثي عدد كبير من القصائد نشرت في مجلات وصحف ودوريات عربية عديدة، إضافة إلى إصداره 4 دواوين شعرية. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم من أشعاره قصيدة بعنوان شعب الحجارة. يقول فيها: شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفاً لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. لا يخدعوك بما يدعون من خطب، فهمهم أن يبينوا مثلما وعدوا. ما همهم أن يقيلوا الشعب من عطب، فالسيل يجرفهم لا ينفع الزبد. ففي الحجارة فعل لا قرار له، من المطامح يستسقي ويرتفد. فإن تخلصت من خصم تطيح به، قامت خصوم على أنقاضه جدد. كأن طفلك
بقيا أمة شقيت، وكل إثم ذويها أنهم وجدوا وأنهم صنعوا التاريخ من حجر وأعين كلهيب الجمر تتقد. يا ابن القطاع فلا تأبه لنازلة أغلى من الجائحات الحزن والكمد، رمز البطولة لا تلوي الهموم به لكن تشد به أزرا فيحتشد. فلا تلذ بأماني مسوفة ولا يشلك صبر حبله مسد، فإن أبشع ما في الأرض قاطبة خوالج في ضلوع المرء تصطهد. فما ضمانة إعلان تصيح به جماعة عافها التاريخ والسند، فكيدهم بعيون الطفل في وطني لنحرهم سيرد اليوم ما حشدوا. نادوا بوحدة أعراب فصحت بهم هيا فعلوها فإني مجهد سهد. 20 عاما وأشواقي لوحدتكم شوق الوليد من الأرحام يفتصد، فإن بي شغفا أرنو على ظمأ قدومها وطبول البين ترتعد. ففي فلسطين رجف لا مثيل له، في بيت مقدسنا دقت له وتد. أطفالنا كسرت أطرافهم ظلما وهشمت أوجه بالحق تعتقد. أمة العرب ما زالت كديدنها تحتج تشجب تقسو حيث تنتقد، تلوم تعتب في رفق ومعذرة، فالعم سام له فضل له جحد. مستغربين سلوكا منه إذ منعت حكومة العم للسادات أن يفدوا لأرضه كي تبارك في قرارهم. فكيف ذلك للمشروع قد فقدوا، فما الطريق إلى إرضاء رغبته يا أمة يا أمة ضاع منها الثأر والقود.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
خريبة جد. مستمعين الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. أيها الأحبة، خريبة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم عادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خريبة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها، كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيى عام وكريات حايم وجعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خريبة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز وشد الحيل، ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال. يا ويلك ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال.
أجيال، سلم أجيال من غزة لجبل النار.